الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله جل وعلا على ما من به سبحانه من هذا اللقاء بشيخنا وإخواننا وأبنائنا في مدينتنا هذه صامتة بلد العلم والعلماء والدعوة والتوحيد والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بذلك على مر الزمن، وأن يحميها وسائر بلاد المسلمين من الفتن. إنها لفرصة جميلة ومناسبة سعيدة أن ألتقي بمن ذكرت بعد أداء شعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظام، ألا وهو صيام شهر رمضان. فهذه فرصة طيبة سعيدة، فهي معايدة لإخواننا وأبنائنا ومشايخنا قد عايدناهم من قبل، وهي فرصة عظيمة أخرى نلتقي فيها ونتذاكر. وإنني قد جئت إليكم وليس لدي جديد، ولكن حينما دخلت دار والدنا وشيخنا وأستاذنا وقدوتنا في هذه المدينة، ذلكم هو شيخنا العلامة الفقيه الذي تعرفونه جميعا، الشيخ زيد حفظه الله وأمد في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين، مرجع الفتيا في هذا القطر، تفرد بذلك في هذه الأيام بعد رحيل شيخنا حامل لواء السنة والتوحيد والحديث الشيخ أحمد رحمه الله رحمة واسعة، هو وسائر علمائنا من أشياخنا الذين أدركناهم وتلقينا عليهم ومن لم ندركهم. لما التقيت به وزرته قبيل العشاء فتح الله علي بشيء أحببت أن أتحدث معكم فيه، ذلكم الشيء هو نعمة وجود الوالد على الأولاد، كيف يجمعهم ويستظلون بظله ويهتدون بآرائه بعد توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته لهم. فكيف إذا كان الوالد عالما مربيا فقيها ناصحا مشفقا رحيما؟ إن هذه الصفات صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأقول إن نعمة وجود العالم على أبنائه وأهل بلده وعلى عموم المسلمين نعمة عظيمة لا توازيها نعمة، وذلك لأنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا هذا العلم يبصرون به من العمى ويدلون به الناس على طريق النجاة، فيا سعادة من سمعهم وأجابهم وأوى إليهم، ويا خسارة من أبى وأعرض عنهم وشاقهم فيما يقولون وعصاهم. إنه لفرق عظيم بين الطرفين، إذ هما طرفان نقيض، فهذا سالك طريق الخير والهداية، وذلك متنكب له، راكب طريق الهوى والعماية والغواية. ومن هنا نعلم أن وجود العالم في البلد نعمة من الله لا توازيها نعمة، وفضل من الله عظيم لا يعرفه إلا من فقده. فالواجب علينا أن نفرح بهذه النعمة، وخصوصا أنتم هنا معشر الإخوة والأبناء في هذه المدينة، وقد هيأ لكم الله جل وعلا هذا العالم، الوالد، المربي، الناصح، الرحيم، المشفق، الفقيه. إنها لفرصة عظيمة لكم تغبطون والله عليها، وأقسم على هذا لأنكم ما سافرتم إلى الخارج، أو أكثركم ما سافر، وأحدثكم حديث من تجول في الخارج مسلمه وكافره، ويرى ويسمع لهفة أبنائه وإخوانه في تلكم البلاد لأن يجلسوا جزءا من الساعة مع هذا الشيخ وأمثاله في هذه المدن التي نعيش ويعيش أبناؤنا معنا فيها. هذه النعمة أولئك حرموها فعرفوا قدرها، وكثير من أبناء هذه البلاد أوتوها فلم يعرفوا لها قدرا، وإن شاء الله أنتم ممن يعرف قدرها. فأوصي الجميع بالاستفادة، ومع الاستفادة الاحترام والأدب، فإن العلم يزينه الأدب والتواضع، وإذا لم يتحلى طالب العلم بأدب التواضع حرم العلم، وإن هو تحلى به مع كبرائه وأشياخه وفقه الله وفتح عليه. ألا ترون إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلنا يسميه حبر الأمة وترجمان القرآن، أحاديثه هذا أخذه كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما أخذه عن كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوساطهم، ومن هم أعلى منه سنا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه، بل وممن صحبه يوما أو ساعة إذا علم عنده شيئا سأله. وقد كان في مرحلة شبابه سؤولا عقولا متواضعا، يأتي إلى بيت الصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسد أسكفة الباب حتى تسفي الريح التراب على جسده، ينتظر خروج ذلكم الصحابي فيسأله، فلما يفاجأ به مع خروجه يستكثر ذلك: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا آذنتني؟ فيقول رضي الله عنهما: إن العلم يؤتى له ولا يأتي. ولما سئل بمن نلت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقد كان رضي الله تعالى عنه كثير السؤال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر والأشياخ؟ فكان لا يلتفت إلى ذلك، لا يهمه ولا يؤثر فيه، ويستمر في السؤال والتعلم والاستزادة. فلما مضى هذا الجيل وما بقي إلا من في سنه أو قريب منه أو من لم يسمع إلا الأحاديث القليلة، ظهر شأن ابن عباس، فقال الذي قال له المقالة السابقة: لقد كان أعقل مني. فمرحلة وجود الأشياخ يجب أن تغتنم حتى ولو شابت الرؤوس واللحى، يجب أن يغتنم بقاؤهم بين ظهرانينا، ويستفاد منهم، ويحرص على الساعات واللحظات في الاستفادة منهم. كونوا أحرص منكم منهم، هؤلاء الذين ذكرناهم على الطرف الآخر، كونوا أحرص في باب الاستفادة من شيوخكم، وكونوا في باب السماع والاستفادة أحرص منكم على الإلقاء، إلا إذا تعين عليكم أو طلب منكم أو طلبه أشياخكم، فإنكم حينئذ يتعين عليكم. ولقد رأينا فضل هذا وبركته في هذا الزمان، كما قرأناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين معهم رضي الله تعالى عنهم. فمن سلك الطريق الأول، طريق الهداية، أراد الله به الخير واستمر فيه، ومن أعرض عن ذلك فقد فتح على نفسه باب شر عظيم. وأعظم باب فتحه ذلكم الاستقلال برأيه في فهمه لدين الله تبارك وتعالى، مع وجود الكبراء والأشياخ الذين هم أعلم بدين الله تبارك وتعالى منه. فعامة التابعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الذين أدركوا الفتن كانوا على هذا الذي ذكرت. وشذ الطائفة لم ترى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ولا مكانة، فاستقلوا بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرجوا عليها. لماذا؟ لأنهم ما تلقوها على أهلها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفوا بتفسير القرآن بأفهامهم القاصرة، فوقعوا في المحنة العظيمة والبلية الكبيرة. ذلكم المثل هم الخوارج، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ لم يعتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتدوا بهم، فاستقلوا فضلوا وأضلوا. ولهذا لما جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظرهم بعد أن استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك، وقال له: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. جاء في أبي داود أنه لبس بردة، لبس حلة جديدة يمانية، فأقبل عليهم فلما رأوه ما وجدوا ما يعيبونه به إلا هذه الحلة الفاخرة الجديدة. فلما دنا قال بعضهم لبعض: لا تناظروه، إنه من قريش، وقد قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، يعني هذا من قريش سيغلبكم، فيه جدل. وكتب الله الهداية لمن كتب بالذين دعاهم رضي الله تعالى عنه واستجابوا له. الشاهد أنه لما ورد عليهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. هذا علامة للشر، إذ تنحى هؤلاء وتركوا السلسلة، الحلقة الواصلة بينهم في هذه السلسلة، الحلقة الموصلة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قطعت صارت الفجوة. من أين يأخذون علمهم؟ استقلوا بأنفسهم، مع أن الواسطة بينهم وبين أصحاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، وهم الصحابة. يقول ما أرى فيهم وفيكم واحدا منهم، فهذا أعظم ذم لهم. بعض الناس يقرأ هذا الأثر لكن ما يفهمه، يمره لا يتنبه له، وإلا هذا ذم وطعن لهم في الصميم. لو كان ما أنتم عليه خير لكان معكم ولو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استقلوا بأنفسهم ناحية دل ذلك على أنهم ليسوا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه هم أهل العلم. فإذا رأيت من ينتسب إلى العلم في بلد ما ينتحي عن الشيوخ وعلماء السنة جانبا فخف عليه وانصح له وأرشده، فإن رأيت منه غفلة وقبل فالحمد لله، وإلا فاسأل الله له الهداية وانأ بنفسك عنه، والزم حلق الشيوخ أهل العلم والهدى. فيا إخوة الإسلام ويا أبنائي، أنتم في هذه المدينة في نعمة من الله عظيمة، ومعكم وبين ظهرانيكم هذا الشيخ الجليل والحبر النبيل، فعليكم بالالتفاف حوله والاستماع منه والاستفادة من توجيهه، والذي نفسي بيده لو كنت أستطيع أخلص إليه كل لحظة لقرأت عليه، ووالله إنني ممن يغبطكم على وجودكم عنده. فاعرفوا لأهل العلم قدرهم، واعلموا أن الفتن والشرور لا يعرفها إذا أقبلت إلا العلماء، فإذا عرفوها في إقبالها كانت معرفتهم هذه من نور الله الذي يقذفه في قلوبهم بفضل هذا العلم الذي ألقاه الله جل وعلا في قلوبهم واستخلفهم في بيانه وأخذ عليهم العهد والميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فهؤلاء هم الذين ينصحون للناس النصيحة الصحيحة ويحذرونهم الشرور قبل وقوعها، هؤلاء هم الذين يمخرون بالسفينة إلى شاطئ الأمان. أما إذا أدبرت الفتن عرفها حتى العامة لا فضل لهم. فأوي يا عبد الله يا طالب العلم، ائوي إلى من يعرف الشر قبل أن يصل إليك، يعرفه بإرهاصاته وبمقدماته، فيدلك على ما تحتمي به من الأدوية النافعة المانعة وليست الرافعة، فإن الدفع أعظم وأجل من الرفع، وهو أسهل من الرفع، لكن سهل على من سهله الله عليه، وهذا اختص الله به أهل العلم. فيجب علينا جميعا أن نأوي إلى من بقي من بقية علمائنا، وعلماء السنة يقلون، والناصحون هم الذين ينصحوننا، وإياكم جميعا بالالتفاف عليهم وعدم التقدم بين أيديهم واتهام آرائنا واجتهاداتنا أمام آرائهم واجتهاداتهم، لأنهم قد بعدوا عن الطيش واستصحبوا الخبرة وسايروا التجربة، وزاد على ذلك تقدم السن وسعة العلم. ونحن يغلب علينا مع صغر السن قلة التجربة وضعف الخبرة وصاعة الطيش، فحينئذ شتان بين هذا وهذا. فيجب علينا جميعا أن نعرف هذه النعمة، نعمة وجود العلماء وفضل الله تبارك وتعالى علينا، ولنمتثل قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا التف الناس على أهل العلم قل الشر وقل الخلاف ودب الوئام وانتشرت الألفة وشاع بين الناس العلم والفقه الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قيل: أزهد الناس في العالم أهله، وقيل: أزهد الناس في العالم أهل بلده. فلا تكونوا من هؤلاء، وأعيذكم بالله من ذلك، وأعيذكم بالله تبارك وتعالى من ذلك، فإن هذا علامة السوء وبداية الشقاء. فلزوم المشايخ والقراءة عليهم سنة ماضية. وقد أدركت أنا بعض شيوخنا يقول: قرأت على الشيخ الفلاني الكتاب الفلاني 10 مرات قراءة تحقيق وتدقيق، كل مرة أقرأه أسأله عند كل مسألة أستشكلها أوقف فيها. يحدثني أحد زملائنا في الطلب على هذا الشيخ، وإن كان أكبر منا سنا، يقول: قرأت على الشيخ فلان الروض 10 مرات. وآخر يقول: قرأت على الشيخ فلان حاشية المنتهى 6 مرات قراءة تحقيق، 6 مرات ما سئم، ما قال آخذها مرة وأنتهي، قرأ معها، ومع ذلك يقرأ. احنا اليوم نأخذ الكتاب مرة واحدة ونعم نفقه كثير ولا بد أن يفوتنا شيء، ومع ذلك إذا جاء مرة أخرى يشرح الشيخ هذا الكتاب قال: هذا قد أخذناه. والله هؤلاء الذين ذكرت لكم عنهم إنهم من خيرة الناس. 6 مرات و10 مرات يقول: قرأت هذا الكتاب بعينه 6 مرات و10 مرات. يقول الأول راعي الروض، يقول: أنا مللت، والشيخ ما مل، الشيخ ما مل، بل قبل سنتين يقول: كنت معه في المكتب 3 سنوات، قبل 3 سنوات كنت معه في المكتب في الدوام، انتهت المعاملات بين يديه، قال: يا فلان جيب الروض، جيب الروض. يقول: قلت في نفسي ما شبع من الروض، فلما قال لي قلت له: أنا، قلت: ومن يشبع من الروض؟ الرياض ما حد يشبع منها، الروضة كلما رأيتها ودخلت فيها تتجدد لك بعض الزهرات التي ما رأيتها مع الجمع من بعيد، فقرأ. يقول: أنا سئمت، وهو يقول: يا فلان جيب الروض. فيا معشر الإخوة، السأم والملل في كل شيء يدب إلا العلم، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، وما تكرر تقرر. وإذا حضرت اليوم في الدرس في هذا الكتاب لا تسأم غدا تحضر فيه في هذا الكتاب، فإن العالم اليوم يقول عند هذه المسألة قولا، وغدا يفتح الله عليه مع كثرة المطالعة فيزيدك فيها فائدة، وكثرة النور والإضاءة في الغرفة يزيدها نورا وبهاء. فلنعلم هذا ولنعرف لأشياخنا وعلمائنا قدرهم، فلا نفتت عليهم ولا نتقدم بين أيديهم، ولنغتبط بهذه النعمة العظيمة التي يغبطنا عليها من حرمها أو يتمنى الوصول إليها ولم يصل إليها. واعلموا أن الفقه هو ثمرة الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، القرآن، نقرأ التفسير وأصول التفسير للوصول إلى الاستنباط الصحيح، والحديث نقرأ أصول الحديث لنصل إلى إثبات النص صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حسنا، ثم بعد ذلك كيفية الاستنباط منه للثمرة العظيمة وهي الفقه. والفقه يا معشر الإخوة والأبناء يقل أهله اليوم، ما أكثر المدعين للفقه وما أقل أهله حقيقة. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. الفقه هو الثمرة، ثمرة الأدلة الشرعية. فنحن نقرأ القرآن نتعبد بالتلاوة ونقرأه لنعمل بما فيه، وهذا لا بد فيه من أصول التفسير وأصول الفقه. وأصول الفقه يحسن بها كما قلت سابقا، يحسن بها الفقه عند الإنسان، كما أن أصول الحديث يثبت بها العرش لهذا الدليل الثاني بعد القرآن، بل هو مثل القرآن. والذين يقولون عنه ثاني من علماء السنة يعني مصدر تشريع، لا أنهم يريدون أنه في المنزلة بعد القرآن، لا، فإنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالقرآن كتاب الله، والسنة وحي من الله، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية، لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى نقت صفية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصوله، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح يثبت به الصحة من الحسن والحسن من الضعيف، ولكن أصول الفقه تعمل في الجميع. ثم أصول الفقه كليات ثابتة الأساس قطعيات، وها أنا أخرج من منتخبه قواعد نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة توضح من مقصوده أهمه، مع قصر الوقت وضعف الهمة، وتكلم على ذلك. فأصول الفقه هي الطريق الصحيح الذي يتفقه بواسطته الإنسان في الكتاب والسنة، فتحصل له الثمرة المرجوة التي هي الفقه، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والخير كل الخير في الفقه في دين الله، فمن فقه في دين الله فعلم وعلم وانتفع ونفع، فهذا مثل الأرض الطيبة التي قيلت الماء أو قبلت الماء، فتزينت هي في نفسها وأنبتت وأخرجت من كل زوج بهيج، فأكل الناس من هذه الثمار اليانعة وتزينت الأرض بالخضرة. فهذه هي الطائفة العليا والأولى من الناس، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهله حقا. معشر الإخوان، إننا إذا تركنا أشياخنا الذين نعرف علمهم ورسوخهم في هذا الباب واتبعنا من ليس كذلك ضللنا. وأنتم ترون على الساحة من يتحدث في هذا الجانب وليس بأهل، مفتاتا على أهل العلم، تسمعون وكما يقال شاهد الحال يغني عن شاهد المقال من الفتاوى الفجة والآراء الشاذة والطرائق المنكرة المخالفة التي رتب أو ترتب عليها من الويلات والفرقة والاختلاف والشر الشيء العظيم. ولو ترك هذا الأمر لأهله وسلم الأمر إلى أهله واقتنع بالأخذ عليهم ولزوم غرزهم لكفينا الناس هذا الباب الخطير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا وإياكم من طلبة العلم المنتفعين الذين يقدرون أشياخهم حق قدرهم ولا يتقدموا بين أيديهم ما داموا أحياء إلا إنهم كلفوا بذلك، وإلا أن يروا شيئا يوجب النصيحة بعد أن يستشيروا ويأخذوا بمشورتهم ولا يفتاتوا عليهم، لأنهم أعرف بما ينفع الناس وما يصلح به أمر الدين والدنيا. أسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا، كما أسأله سبحانه أن يعصمني وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالشكر لله تبارك وتعالى على نعمه التي من أجلها طلب العلم ومحبة العلماء وبذل الجهود في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأنه أساس قبول العبادات. ومن نعم الله عز وجل علينا أن نسمع مثل هذه المحاضرة القيمة والمذاكرة الطيبة التي يستفيد منها السامع الحاضر والغائب. ثم أشكر الشيخ محمد بن هادي الدكتور المدخلي على حرصه على هذا اللقاء، وأشكر الحاضرين جميعا الذين أتوا، وكان الدعوة لهذه المذاكرة ليس بدعوة الجادة لكثرة أسفار الشيخ محمد بن هادي، فهو رجع من مكان بعيد وفي نفسه أن يجتمع بكم اجتماع أخوة ومناصحة وتذكير يعود نفعه عليه وعلينا جميعا معشر الحاضرين والسامعين. وقد سمعتم ما تحدث به في الموضوعات المهمة والنصيحة التي الغرض منها براءة الذمة ونصح الأمة والحرص على طلبة العلم أن يستمروا في طلبهم للعلم وأن يخططوا له التخطيط السليم وأن ينهجوا نهج السلف الصالح، ف فإن الناس يحتاجون إلى العلماء الذين وصفهم الله عز وجل بأجمل الصفات من الخشية والخوف من الله عز وجل والحرص على نفع الأمة، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات والنعوت مما يحفز ويرقب العقلاء من الناس أن يسيروا سيرا حثيثا في التحصيل العلمي لغرض شريف لإزالة الجهل عن النفس والعمل بالعلم والدعوة إليه بنشره والصبر على الأذى الذي يحصل أثناء الطلب وأثناء العمل وأثناء النشر، كل ذلك لأهمية العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، فحفظوه في صدورهم وقلوبهم وتفاعلوا معه ظاهرا وباطنا وجاهدوا لنشره وقاتلوا من صد عن سبيل الله عز وجل، كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الذين آزروا النبي الكريم وأعز الله تبارك وتعالى بجهادهم ونضالهم وجهودهم الإسلام الذي هو أعز شيء في الحياة وبعد الممات. فالغرض والمقصود من هذه من هذا التذكير الذي بذله أخوكم الدكتور محمد بن هادي المدخلي وحرص عليه رغم أن وقت السفر أوشك قريبا له، ولكنه حرص أن يزوركم ويلتقي بكم في هذا المكان، وإن شاء الله تعالى تتواصل الزيارة واللقاءات بينكم وبينه وبين أمثاله من طلبة العلم الذين دعوتهم إلى السنة ودعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فجزاه الله خيرا وكثر من أمثاله، وأحسنتم بحضوركم، وبحول الله وقوته تستمر الاجتماعات واللقاءات على طريقتكم التي أنتم عليها. وإنني لأشكر من يأتي من مكان بعيد لحضور الدرس، فكم له من أجر، فهي رحلة في طلب العلم تذكرنا سنة السلف، وعليهم أن يواصلوا السير دائما وأبدا ما دامت الفرصة صانحة والأمور ميسرة. ولله الحمد تبارك وتعالى، فقد يسر لنا جميعا وسائل التحصيل العلمي، فلنحسن النية ولنخلص في العمل ولنصدق مع الله تبارك وتعالى. فما أعظم أجر طلاب العلم في كل زمان ومكان. وذكرنا الشيخ محمد بما كان عليه المنطقة عندما كان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على قيد الحياة، وكان يتنقل من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية بمواعظه وتدريسه ومحاضراته وإجاباته على الأسئلة وبذل الجهود في الصلح بين الناس وفتاواهم وحل مشاكلهم، فقدنا ذلكم العالم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف، فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وندعو له بالرحمة والمغفرة. وقد خلف ثروة عظيمة من المؤلفات في شتى الفنون، ما يبلغ 50 مؤلفا، وقد نفع الله بها في كل مكان، حتى في دول الكفر انتفع بها المسلمون هناك واستفادوا منها واهتموا بها، فالحمد لله على توفيقه. ونسأل الله أن يكون التوفيق حليفنا جميعا وحليف المؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وحياكم الله.
تردد دائما هذا السؤال، لكن ما
أدري قد جاء. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل: إني شاب أحببت العلم والعلماء وأريد الطلب، ولكني في حيرة من الأمر، هل أبدأ بحفظ القرآن ثم العلوم الشرعية؟ دلونا على ما فيه الخير وعلى كيفية الطلب على العلماء. قل: هذا عائد إلى هذا السائل، فإن كان يستطيع الحفظ للقرآن في جزء من وقته والجزء الآخر يدرس فيه بقية العلوم فعل، وإن كان لا يستطيع وحافظته جيدة فعليه أن يبتدئ بحفظ القرآن مع المهمات من أصول العلم في الاعتقاد ونحوه، ويطلب ما يجب عليه معرفته مما لا يصح دينه إلا به. فإذا حفظ القرآن توجه بعد ذلك إلى أهل العلم، وليتجه كما هو ظاهر من سؤاله أنه من أبناء المنطقة إلى شيخنا، فإنه يدله ويرشده في جميع الفنون على ما يبدأ به في كل فن، وإن شاء الله يجد عند الشيخ النصيحة التي ينتفع بها بإذن الله. وأنا أقول: إن كان يستطيع الحفظ والقراءة والدراسة في وقت واحد فهذا حسن، حتى لا يفوت عليه الوقت ما دام شابا فهذا حسن. ونحن نرى الآن أبناءنا في تحفيظ القرآن يحفظون القرآن وبجانبه العلوم الأخرى من توحيد وفقه وحديث وتفسير وتاريخ وتجويد ولغة عربية ونحوها من بقية العلوم، ما ضرهم. لكن إن أراد السرعة مثلا في حفظ القرآن فهو أدرى بنفسه، فإذا أتقن فإنه حينئذ يأخذ في المتون المهمات، ففي القرآن مثلا في تجويده يأخذ يبتدئ بالجزرية، فإذا أتقنها لا يضيره إن شاء الله بعد ذلك أن يقرأ ما هو فوقها. ثم في الاعتقاد يقرأ القواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم لا يضيره بعد ذلك إن شاء الله أن يقرأ ما فوقها بعد أن يقرأ هذه الكتب. هكذا أيضا في الحديث يأخذ 40 النووية مع تكملة 50 لابن رجب، ثم يأخذ عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم يقرأ المختصرات من كتب الأمهات، مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم إذا تقدم في ذلك، ثم بقية الكتب لا يضيره أن يقرأ بعد ذلك في كتب الحديث. في المصطلح يقرأ النخبة، نخبة الفكر، فإنها متن عمدة في الباب، مع شرحها نزهة النظر ولا يعدل حتى يتقنها، فإذا أتقنها مع شرحها لا بأس بعد ذلك أن يأخذ الباعث الحثيث ثم تدريب الراوي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ ما شاء. أصول الفقه الورقات، نظم الورقات، وإن أخذ وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ مع شرح شيخنا عليها، فهذا خير عظيم، وهي كافية ونافعة بإذن الله تبارك وتعالى، حوت قواعد الأصول في الجملة كلها، والتفريعات يستزيدها. وهكذا في النحو، الأجرمية، ثم العوامل في النحو 100، ثم بعد ذلك الألفية مع شرحها العظيم السلس، شرح ابن عقيل عليها فإنه سلس جدا، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب، وهكذا بقية الفنون، وهكذا يتدرج. المهم أنه يأخذ العلم مبتدئا فيه بهذا. والشرط فيه الذي كررناه عليكم كثيرا وعلى إخوانكم ربما حتى مللتم، يعلم أنه ما حوى الغاية أحد، لكن عليه أن يأخذ في كل فن المتن الراجح، المتن الراجح المشهور الذي يتدارسه الناس وعليه العمل عند العلماء في التدريس، لأنه يجد الشروح عليه لا يتعب. إذا ما وجد عالما في المسألة الفلانية رجع إلى شروح ذلك المتن فتكشف له بإذن الله تعالى سريعا ما يتعب، فيحفظ الراجح ويشرح الراجح ويقرأ على الأشياخ الراجح من المتون في كل فن. وعليه أن يأخذه على شخص يتسم بصفتين، أن يكون هذا الذي يقرأ عليه مفيدا مشهودا له بالعلم أو مشهورا بالعلم، إما أن يكون استفاضت شهرته بين الناس وعلم بأنه معلم ناجح ومفيد، أو نص أهل العلم والعلماء على أن هذا الذي يستفاد منه فاطلب عليه، وأن يكون مع كونه مفيدا أهلا تدرس عليه تستفيد منه. كما تعلمون الطلاب يقولون درسنا فلان ما استفدنا منه ولا شيء، فلا بد أن يكون مفيدا هذا الذي تدرس عليه، ثم أن يكون ناصحا، وهذا الشرط الثاني قليل اليوم. فالناصح هو الذي يدلك على الشيء ابتداء قبل أن تسأله، ناصحا به أو محذرا عنه، هذا هو الناصح في باب العلم وفي باب العمل. إذا رآك توانيت حثك، إذا رآك فرط حثك، إذا رآك فترت حثك وشجعك، إذا رآك عدلت إلى ما هو أقل نفعا حثك على ما هو أعظم نفعا، وهكذا. إذا رأى الشر يقترب منك حذرك منه، فهذا هو الناصح الذي يجب عليك أن تلزم غرزه، وهذا الذي أشار إليه الزبيدي في ألفية السند، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. لا بد من حفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ جامعا للراجح في كل فن من الفنون، وأن تأخذه على العالم المفيد الناصح لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولابني السائل خيرا وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله جل وعلا على ما من به سبحانه من هذا اللقاء بشيخنا وإخواننا وأبنائنا في مدينتنا هذه صامتة، بلد العلم والعلماء والدعوة والتوحيد والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بذلك على مر الزمن، وأن يحميها وسائر بلاد المسلمين من الفتن. إنها لفرصة جميلة ومناسبة سعيدة أن ألتقي بمن ذكرت بعد أداء شعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظام، ألا وهو صيام شهر رمضان. فهذه فرصة طيبة سعيدة، فهي معايدة لإخواننا وأبنائنا ومشايخنا قد عايدناهم من قبل، وهي فرصة عظيمة أخرى نلتقي فيها ونتذاكر. وإنني قد جئت إليكم وليس لدي جديد، ولكن حينما دخلت دار والدنا وشيخنا وأستاذنا وقدوتنا في هذه المدينة، ذلكم هو شيخنا العلامة الفقيه الذي تعرفونه جميعا، الشيخ زيد حفظه الله وأمد في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين، مرجع الفتيا في هذا القطر، تفرد بذلك في هذه الأيام بعد رحيل شيخنا حامل لواء السنة والتوحيد والحديث الشيخ أحمد رحمه الله رحمة واسعة، هو وسائر علمائنا من أشياخنا الذين أدركناهم وتلقينا عليهم ومن لم ندركهم. لما التقيت به وزرته قبيل العشاء فتح الله علي بشيء أحببت أن أتحدث معكم فيه، ذلكم الشيء هو نعمة وجود الوالد على الأولاد، كيف يجمعهم ويستظلون بظله ويهتدون بآرائه بعد توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته لهم. فكيف إذا كان الوالد عالما مربيا فقيها ناصحا مشفقا رحيما؟ إن هذه الصفات صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأقول إن نعمة وجود العالم على أبنائه وأهل بلده وعلى عموم المسلمين نعمة عظيمة لا توازيها نعمة، وذلك لأنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا هذا العلم يبصرون به من العمى ويدلون به الناس على طريق النجاة، فيا سعادة من سمعهم وأجابهم وأوى إليهم، ويا خسارة من أبى وأعرض عنهم وشاقهم فيما يقولون وعصاهم. إنه لفرق عظيم بين الطرفين، إذ هما طرفا نقيض، فهذا سالك طريق الخير والهداية، وذلك متنكب له راكب طريق الهوى والعماية والغواية. ومن هنا نعلم أن وجود العالم في البلد نعمة من الله لا توازيها نعمة، وفضل من الله عظيم لا يعرفه إلا من فقده. فالواجب علينا أن نفرح بهذه النعمة، وخصوصا أنتم هنا معشر الإخوة والأبناء في هذه المدينة، وقد هيأ لكم الله جل وعلا هذا العالم الوالد المربي الناصح الرحيم المشفق الفقيه. إنها لفرصة عظيمة لكم تغبطون والله عليها، وأقسم على هذا لأنكم ما سافرتم إلى الخارج، أو أكثركم ما سافر، وأحدثكم حديث من تجول في الخارج مسلمه وكافره، ويرى ويسمع لهفة أبنائه وإخوانه في تلكم البلاد لأن يجلسوا جزءا من الساعة مع هذا الشيخ وأمثاله في هذه المدن التي نعيش ويعيش أبناؤنا معنا فيها. هذه النعمة أولئك حرموها فعرفوا قدرها، وكثير من أبناء هذه البلاد أوتوها فلم يعرفوا لها قدرا، وإن شاء الله أنتم ممن يعرف قدرها. فأوصي الجميع بالاستفادة، ومع الاستفادة الاحترام والأدب، فإن العلم يزينه الأدب والتواضع، وإذا لم يتحلى طالب العلم بأدب التواضع حرم العلم، وإن هو تحلى به مع كبرائه وأشياخه وفقه الله وفتح عليه. ألا ترون إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلنا يسميه حبر الأمة وترجمان القرآن، أحاديثه هذا أخذه كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما أخذه عن كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوساطهم، ومن هم أعلى منه سنا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه، بل وممن صحبه يوما أو ساعة إذا علم عنده شيئا سأله. وقد كان في مرحلة شبابه سؤولا عقولا متواضعا، يأتي إلى بيت الصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسد أسكفة الباب حتى تسفر ريح التراب على جسده، ينتظر خروج ذلكم الصحابي فيسأله، فلما يفاجأ به مع خروجه يستكثر ذلك: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا آذنتني؟ فيقول رضي الله عنهما: إن العلم يؤتى له ولا يأتي. ولما سئل بمن نلت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقد كان رضي الله تعالى عنه كثير السؤال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر والأشياخ؟ فكان لا يلتفت إلى ذلك، لا يهمه ولا يؤثر فيه، ويستمر في السؤال والتعلم والاستزادة. فلما مضى هذا الجيل وما بقي إلا من في سنه أو قريب منه أو من لم يسمع إلا الأحاديث القليلة، ظهر شأن ابن عباس، فقال الذي قال له المقالة السابقة: لقد كان أعقل مني. فمرحلة وجود الأشياخ يجب أن تغتنم حتى ولو شابت الرؤوس واللحى، يجب أن يغتنم بقاؤهم بين ظهرانينا، ويستفاد منهم، ويحرص على الساعات واللحظات في الاستفادة منهم. كونوا أحرص منكم منهم هؤلاء الذين ذكرناهم على الطرف الآخر، كونوا أحرص في باب الاستفادة من شيوخكم، وكونوا في باب السماع والاستفادة أحرص منكم على الإلقاء، إلا إذا تعين عليكم أو طلب منكم أو طلبه أشياخكم، فإنكم حينئذ يتعين عليكم. ولقد رأينا فضل هذا وبركته في هذا الزمان، كما قرأناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين معهم رضي الله تعالى عنهم. فمن سلك الطريق الأول، طريق الهداية، أراد الله به الخير واستمر فيه، ومن أعرض عن ذلك فقد فتح على نفسه باب شر عظيم. وأعظم باب فتحه ذلكم الاستقلال برأيه في فهمه لدين الله تبارك وتعالى، مع وجود الكبراء والأشياخ الذين هم أعلم بدين الله تبارك وتعالى منه. فعامة التابعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الذين أدركوا الفتن كانوا على هذا الذي ذكرت، وشذ الطائفة لم ترى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ولا مكانة، فاستقلوا بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرجوا عليها. لماذا؟ لأنهم ما تلقوها على أهلها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفوا بتفسير القرآن بأفهامهم القاصرة، فوقعوا في المحنة العظيمة والبلية الكبيرة. ذلكم المثل هم الخوارج، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ لم يعتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتدوا بهم، فاستقلوا فضلوا وأضلوا. ولهذا لما جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظرهم بعد أن استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك، وقال له: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. جاء في أبي داود أنه لبس بردة، لبس حلة جديدة يمانية، فأقبل عليهم فلما رأوه ما وجدوا ما يعيبونه به إلا هذه الحلة الفاخرة الجديدة. فلما دنا قال بعضهم لبعض: لا تناظروه، إنه من قريش، وقد قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني هذا من قريش سيغلبكم، فيه جدل. وكتب الله الهداية لمن كتب، بالذين دعاهم رضي الله تعالى عنه واستجابوا له. الشاهد أنه لما ورد عليهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. هذا علامة للشر، إذ تنحى هؤلاء وتركوا السلسلة، الحلقة الواصلة بينهم في هذه السلسلة، الحلقة الموصلة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قطعت صارت الفجوة. من أين يأخذون علمهم؟ استقلوا بأنفسهم، مع أن الواسطة بينهم وبين أصحاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة وهم الصحابة. يقول ما أرى فيهم وفيكم واحدا منهم، فهذا أعظم ذم لهم. بعض الناس يقرأ هذا الأثر لكن ما يفهمه، يمره لا يتنبه له، وإلا هذا ذم وطعن لهم في الصميم. لو كان ما أنتم عليه خير لكان معكم ولو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استقلوا بأنفسهم ناحية دل ذلك على أنهم ليسوا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه هم أهل العلم. فإذا رأيت من ينتسب إلى العلم في بلد ما ينتحي عن الشيوخ وعلماء السنة جانبا فخف عليه وانصح له وأرشده، فإن رأيت منه غفلة وقبل فالحمد لله، وإلا فاسأل الله له الهداية وانأ بنفسك عنه، والزم حلق الشيوخ أهل العلم والهدى. فيا إخوة الإسلام ويا أبنائي، أنتم في هذه المدينة في نعمة من الله عظيمة، ومعكم وبين ظهرانيكم هذا الشيخ الجليل والحبر النبيل، فعليكم بالالتفاف حوله والاستماع منه والاستفادة من توجيهه، والذي نفسي بيده لو كنت أستطيع أخلص إليه كل لحظة لقرأت عليه، ووالله إنني ممن يغبطكم على وجودكم عنده. فاعرفوا لأهل العلم قدرهم، واعلموا أن الفتن والشرور لا يعرفها إذا أقبلت إلا العلماء، فإذا عرفوها في إقبالها كانت معرفتهم هذه من نور الله الذي يقذفه في قلوبهم بفضل هذا العلم الذي ألقاه الله جل وعلا في قلوبهم واستخلفهم في بيانه وأخذ عليهم العهد والميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فهؤلاء هم الذين ينصحون للناس النصيحة الصحيحة ويحذرونهم الشرور قبل وقوعها، هؤلاء هم الذين يمخرون بالسفينة إلى شاطئ الأمان. أما إذا أدبرت الفتن عرفها حتى العامة لا فضل لهم. فأوي يا عبد الله، يا طالب العلم، ائوي إلى من يعرف الشر قبل أن يصل إليك، يعرفه بإرهاصاته وبمقدماته، فيدلك على ما تحتمي به من الأدوية النافعة المانعة وليست الرافعة، فإن الدفع أعظم وأجل من الرفع، وهو أسهل من الرفع، لكن سهل على من سهله الله عليه، وهذا اختص الله به أهل العلم. فيجب علينا جميعا أن نأوي إلى من بقي من بقية علمائنا، وعلماء السنة يقلون، والناصحون هم الذين ينصحوننا، وإياكم جميعا بالالتفاف عليهم وعدم التقدم بين أيديهم واتهام آرائنا واجتهاداتنا أمام آرائهم واجتهاداتهم، لأنهم قد بعدوا عن الطيش واستصحبوا الخبرة وسائر التجربة. وزاد على ذلك تقدم السن وسعة العلم، ونحن يغلب علينا مع صغر السن قلة التجربة وضعف الخبرة وصاعة الطيش، فحينئذ شتان بين هذا وهذا. فيجب علينا جميعا أن نعرف هذه النعمة، نعمة وجود العلماء وفضل الله تبارك وتعالى علينا، ولنمتثل قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا التف الناس على أهل العلم قل الشر وقل الخلاف ودب الوئام وانتشرت الألفة وشاع بين الناس العلم والفقه الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قيل: أزهد الناس في العالم أهله، وقيل: أزهد الناس في العالم أهل بلده. فلا تكونوا من هؤلاء، وأعيذكم بالله من ذلك، وأعيذكم بالله تبارك وتعالى من ذلك، فإن هذا علامة السوء وبداية الشقاء. فلزوم المشايخ والقراءة عليهم سنة ماضية. وقد أدركت أنا بعض شيوخنا يقول: قرأت على الشيخ الفلاني الكتاب الفلاني 10 مرات، 10 مرات قراءة تحقيق وتدقيق، كل مرة أقرأه أسأله عند كل مسألة أستشكلها أوقف فيها. يحدثني أحد زملائنا في الطلب على هذا الشيخ، وإن كان أكبر منا سنا، يقول: قرأت على الشيخ فلان الروض 10 مرات، 10 مرات. وآخر يقول: قرأت على الشيخ فلان حاشية المنتهى 6 مرات قراءة تحقيق، 6 مرات ما سئم، ما قال آخذها مرة وأنتهي، قرأ معها ومع ذلك يقرأ. احنا اليوم نأخذ الكتاب مرة واحدة ونعم نفقه كثير ولا بد أن يفوتنا شيء، ومع ذلك إذا جاء مرة أخرى يشرح الشيخ هذا الكتاب قال: هذا قد أخذناه. والله هؤلاء الذين ذكرت لكم عنهم إنهم من خيرة الناس. 6 مرات و10 مرات يقول: قرأت هذا الكتاب بعينه 6 مرات و10 مرات. يقول الأول راعي الروض، يقول: أنا مللت والشيخ ما مل، الشيخ ما مل، بل قبل سنتين يقول كنت معه في المكتب، 3 سنوات قبل 3 سنوات كنت معه في المكتب في الدوام، انتهت المعاملات بين يديه، قال: يا فلان جيب الروض، جيب الروض. يقول: قلت في نفسي ما شبع من الروض، فلما قال لي قلت له: أنا، قلت: ومن يشبع من الروض؟ الرياض ما حد يشبع منها، الروضة كلما رأيتها ودخلت فيها تتجدد لك بعض الزهرات التي ما رأيتها مع الجمع من بعيد، فقرأ. يقول: أنا سئمت، وهو يقول: يا فلان جيب الروض. فيا معشر الإخوة، السأم والملل في كل شيء يدب إلا العلم، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، وما تكرر تقرر. وإذا حضرت اليوم في الدرس في هذا الكتاب لا تسأم غدا تحضر فيه في هذا الكتاب، فإن العالم اليوم يقول عند هذه المسألة قولا، وغدا يفتح الله عليه مع كثرة المطالعة فيزيدك فيها فائدة، وكثرة النور والإضاءة في الغرفة يزيدها نورا وبهاء. فلنعلم هذا ولنعرف لأشياخنا وعلمائنا قدرهم، فلا نفتت عليهم ولا نتقدم بين أيديهم، ولنغتبط بهذه النعمة العظيمة التي يغبطنا عليها من حرمها أو يتمنى الوصول إليها ولم يصل إليها. واعلموا أن الفقه هو ثمرة الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، القرآن، نقرأ التفسير وأصول التفسير للوصول إلى الاستنباط الصحيح، والحديث نقرأ أصول الحديث لنصل إلى إثبات النص صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حسنا، ثم بعد ذلك كيفية الاستنباط منه للثمرة العظيمة وهي الفقه. والفقه يا معشر الإخوة والأبناء يقل أهله اليوم، ما أكثر المدعين للفقه وما أقل أهله حقيقة. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. الفقه هو الثمرة، ثمرة الأدلة الشرعية. فنحن نقرأ القرآن نتعبد بالتلاوة، ونقرأه لنعمل بما فيه، وهذا لا بد فيه من أصول التفسير وأصول الفقه. وأصول الفقه يحسن بها كما قلت سابقا، يحسن بها الفقه عند الإنسان، كما أن أصول الحديث يثبت بها العرش لهذا الدليل الثاني بعد القرآن، بل هو مثل القرآن. والذين يقولون عنه ثاني من علماء السنة يعني مصدر تشريع، لا أنهم يريدون أنه في المنزلة بعد القرآن، لا، فإنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالقرآن كتاب الله، والسنة وحي من الله، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية، لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، تميزوا صحيحها من مفترى، حتى نقت صفية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصوله، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح يثبت به الصحة من الحسن والحسن من الضعيف، ولكن أصول الفقه تعمل في الجميع. ثم أصول الفقه كليات ثابتة الأساس قطعيات، وها أنا أخرج من منتخبه قواعد نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة، توضح من مقصوده أهمه مع قصر الوقت وضعف الهمة، وتكلم على ذلك. فأصول الفقه هي الطريق الصحيح الذي يتفقه بواسطته الإنسان في الكتاب والسنة، فتحصل له الثمرة المرجوة التي هي الفقه، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والخير، كل الخير في الفقه في دين الله، فمن فقه في دين الله فعلم وعلم وانتفع ونفع، فهذا مثل الأرض الطيبة التي قيلت الماء أو قبلت الماء، فتزينت هي في نفسها وأنبتت وأخرجت من كل زوج بهيج، فأكل الناس من هذه الثمار اليانعة، وتزينت الأرض بالخضرة. فهذه هي الطائفة العليا والأولى من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهله حقا. معشر الإخوان، إننا إذا تركنا أشياخنا الذين نعرف علمهم ورسوخهم في هذا الباب، واتبعنا من ليس كذلك، ضللنا. وأنتم ترون على الساحة من يتحدث في هذا الجانب وليس بأهل، مفتاتا على أهل العلم، تسمعون، وكما يقال: شاهد الحال يغني عن شاهد المقال، من الفتاوى الفجة والآراء الشاذة والطرائق المنكرة المخالفة التي رتب أو ترتب عليها من الويلات والفرقة والاختلاف والشر الشيء العظيم. ولو ترك هذا الأمر لأهله وسلم الأمر إلى أهله واقتنع بالأخذ عليهم ولزوم غرزهم لكفينا الناس هذا الباب الخطير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا وإياكم من طلبة العلم المنتفعين الذين يقدرون أشياخهم حق قدرهم ولا يتقدم بين أيديهم ما داموا أحياء إلا إنهم كلفوا بذلك، وإلا أن يروا شيئا يوجب النصيحة بعد أن يستشيروا ويأخذوا بمشورتهم ولا يفتاتوا عليهم، لأنهم أعرف بما ينفع الناس وما يصلح به أمر الدين والدنيا. أسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا، كما أسأله سبحانه أن يعصمني وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالشكر لله تبارك وتعالى على نعمه التي من أجلها طلب العلم ومحبة العلماء وبذل الجهود في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأنه أساس قبول العبادات. ومن نعم الله عز وجل علينا أن نسمع مثل هذه المحاضرة القيمة والمذاكرة الطيبة التي يستفيد منها السامع الحاضر والغائب. ثم أشكر الشيخ محمد بن هادي الدكتور المدخلي على حرصه على هذا اللقاء، وأشكر الحاضرين جميعا الذين أتوا، وكان الدعوة لهذه المذاكرة ليس بدعوة الجادة لكثرة أسفار الشيخ محمد بن هادي، فهو رجع من مكان بعيد وفي نفسه أن يجتمع بكم اجتماع أخوة ومناصحة وتذكير يعود نفعه عليه وعلينا جميعا معشر الحاضرين والسامعين. وقد سمعتم ما تحدث به في الموضوعات المهمة والنصيحة التي الغرض منها براءة الذمة ونصح الأمة والحرص على طلبة العلم أن يستمروا في طلبهم للعلم وأن يخططوا له التخطيط السليم وأن ينهجوا نهج السلف الصالح، فإن الناس يحتاجون إلى العلماء الذين وصفهم الله عز وجل بأجمل الصفات من الخشية والخوف من الله عز وجل والحرص على نفع الأمة، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات والنعوت مما يحفز ويرقب العقلاء من الناس أن يسيروا سيرا حثيثا في التحصيل العلمي لغرض شريف لإزالة الجهل عن النفس والعمل بالعلم والدعوة إليه بنشره والصبر على الأذى الذي يحصل أثناء الطلب وأثناء العمل وأثناء النشر، كل ذلك لأهمية العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، فحفظوه في صدورهم وقلوبهم وتفاعلوا معه ظاهرا وباطنا وجاهدوا لنشره وقاتلوا من صد عن سبيل الله عز وجل، كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الذين آزروا النبي الكريم وأعز الله تبارك وتعالى بجهادهم ونضالهم وجهودهم الإسلام الذي هو أعز شيء في الحياة وبعد الممات. فالغرض والمقصود من هذا التذكير الذي بذله أخوكم الدكتور محمد بن هادي المدخلي وحرص عليه رغم أن وقت السفر أوشك قريبا له، ولكنه حرص أن يزوركم ويلتقي بكم في هذا المكان، وإن شاء الله تعالى تتواصل الزيارة واللقاءات بينكم وبينه وبين أمثاله من طلبة العلم الذين دعوتهم إلى السنة ودعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فجزاه الله خيرا وكثر من أمثاله، وأحسنتم بحضوركم، وبحول الله وقوته تستمر الاجتماعات واللقاءات على طريقتكم التي أنتم عليها. وإنني لأشكر من يأتي من مكان بعيد لحضور الدرس، فكم له من أجر، فهي رحلة في طلب العلم تذكرنا سنة السلف، وعليهم أن يواصلوا السير دائما وأبدا ما دامت الفرصة صانحة والأمور ميسرة. ولله الحمد تبارك وتعالى، فقد يسر لنا جميعا وسائل التحصيل العلمي، فلنحسن النية ولنخلص في العمل ولنصدق مع الله تبارك وتعالى. فما أعظم أجر طلاب العلم في كل زمان ومكان. وذكرنا الشيخ محمد بما كان عليه المنطقة عندما كان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على قيد الحياة، وكان يتنقل من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية بمواعظه وتدريسه ومحاضراته وإجاباته على الأسئلة، بذل الجهود في الصلح بين الناس وفتاواهم وحل مشاكلهم، فقدنا ذلكم العالم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف، فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وندعو له بالرحمة والمغفرة. وقد خلف ثروة عظيمة من المؤلفات في شتى الفنون، ما يبلغ 50 مؤلفا، وقد نفع الله بها في كل مكان، حتى في دول الكفر انتفع بها المسلمون هناك واستفادوا منها واهتموا بها، فالحمد لله على توفيقه. ونسأل الله أن يكون التوفيق حليفنا جميعا وحليف المؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وحياكم الله.
تردد دائما هذا السؤال، لكن ما
أدري قد جاء. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني شاب أحببت العلم والعلماء وأريد الطلب، ولكني في حيرة من الأمر، هل أبدأ بحفظ القرآن ثم العلوم الشرعية؟ دلونا على ما فيه الخير وعلى كيفية الطلب على العلماء. قل: هذا عائد إلى هذا السائل، فإن كان يستطيع الحفظ للقرآن في جزء من وقته والجزء الآخر يدرس فيه بقية العلوم فعل، وإن كان لا يستطيع وحافظته جيدة فعليه أن يبتدئ بحفظ القرآن مع المهمات من أصول العلم في الاعتقاد ونحوه، ويطلب ما يجب عليه معرفته مما لا يصح دينه إلا به. فإذا حفظ القرآن توجه بعد ذلك إلى أهل العلم، وليتجه كما هو ظاهر من سؤاله أنه من أبناء المنطقة إلى شيخنا، فإنه يدله ويرشده في جميع الفنون على ما يبدأ به في كل فن، وإن شاء الله يجد عند الشيخ النصيحة التي ينتفع بها بإذن الله. وأنا أقول: إن كان يستطيع الحفظ والقراءة والدراسة في وقت واحد فهذا حسن، حتى لا يفوت عليه الوقت ما دام شابا فهذا حسن. ونحن نرى الآن أبناءنا في تحفيظ القرآن يحفظون القرآن وبجانبه العلوم الأخرى من توحيد وفقه وحديث وتفسير وتاريخ وتجويد ولغة عربية ونحوها من بقية العلوم، ما ضرهم. لكن إن أراد السرعة مثلا في حفظ القرآن فهو أدرى بنفسه، فإذا أتقن فإنه حينئذ يأخذ في المتون المهمات، ففي القرآن مثلا في تجويده يأخذ يبتدئ بالجزرية، فإذا أتقنها لا يضيره إن شاء الله بعد ذلك أن يقرأ ما هو فوقها. في الاعتقاد يقرأ القواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم لا يضيره بعد ذلك إن شاء الله أن يقرأ ما فوقها بعد أن يقرأ هذه الكتب. هكذا أيضا في الحديث يأخذ 40 النووية مع تكملة 50 لابن رجب، ثم يأخذ عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم يقرأ المختصرات من كتب الأمهات، مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم إذا تقدم في ذلك، ثم بقية الكتب لا يضيره أن يقرأ بعد ذلك في كتب الحديث. في المصطلح يقرأ النخبة، نخبة الفكر، فإنها متن عمدة في الباب، مع شرحها نزهة النظر ولا يعدل حتى يتقنها، فإذا أتقنها مع شرحها لا بأس بعد ذلك أن يأخذ الباعث الحثيث ثم تدريب الراوي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ ما شاء. أصول الفقه الورقات، نظم الورقات، وإن أخذ وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ مع شرح شيخنا عليها، فهذا خير عظيم، وهي كافية ونافعة بإذن الله تبارك وتعالى، حوت قواعد الأصول في الجملة كلها، والتفريعات يستزيدها. وهكذا في النحو، الأجرمية ثم العوامل في النحو 100، ثم بعد ذلك الألفية مع شرحها العظيم السلس، شرح ابن عقيل عليها فإنه سلس جدا، ثم لا يضير بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب، وهكذا بقية الفنون، وهكذا يتدرج. المهم أنه يأخذ العلم مبتدئا فيه بهذا. والشرط فيه الذي كررناه عليكم كثيرا وعلى إخوانكم ربما حتى مللتم، يعلم أنه ما حوى الغاية أحد، لكن عليه أن يأخذ في كل فن المتن الراجح، المتن الراجح المشهور الذي يتدارسه الناس وعليه العمل عند العلماء في التدريس، لأنه يجد الشروح عليه لا يتعب. إذا ما وجد عالما في المسألة الفلانية رجع إلى شروح ذلك المتن، فتكشف له بإذن الله تعالى سريعا ما يتعب، فيحفظ الراجح ويشرح الراجح ويقرأ على الأشياخ الراجح من المتون في كل فن، وعليه أن يأخذه على شخص يتسم بصفتين، أن يكون هذا الذي يقرأ عليه مفيدا مشهودا له بالعلم أو مشهورا بالعلم، إما أن يكون استفاضت شهرته بين الناس وعلم بأنه معلم ناجح ومفيد، أو نص أهل العلم والعلماء على أن هذا الذي يستفاد منه فاطلبوا عليه، وأن يكون مع كونه مفيدا أهلا تدرس عليه تستفيد منه، كما تعلمون الطلاب يقولون درسنا فلان ما استفدنا منه ولا شيء، فلا بد أن يكون مفيدا هذا الذي تدرس عليه، ثم أن يكون ناصحا، وهذا الشرط الثاني قليل اليوم. فالناصح والذي يدلك على الشيء ابتداء قبل أن تسأله، ناصحا به أو محذرا عنه، هذا هو الناصح في باب العلم وفي باب العمل. إذا رآك توانيت حثك، إذا رآك فرطت حثك، إذا رآك فترت حثك وشجعك، إذا رآك عدلت إلى ما هو أقل نفعا حثك على ما هو أعظم نفعا، وهكذا إذا رأى الشر يقترب منك حذرك منه، فهذا هو الناصح الذي يجب عليك أن تلزم غرزه، وهذا الذي أشار إليه الزبيدي في ألفية السند، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. لا بد من حفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ جامعا للراجح في كل فن من الفنون، وأن تأخذه على العالم المفيد الناصح لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولابني السائل خيرا وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.